أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 20 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصلنا في هذا الدرس للبحث في سبل معرفة الأنبياء. عمليا احنا من الدرس الماضي بدأنا بحث النبوة بعد أن انتهينا من مباحث التوحيد ومن ثم العدل. هذا ثاني بحث في مباحث النبوة. في بحث النبوة في الدرس الماضي حاولنا تعريف ما المقصود بالنبي والأنبياء، والفرق بين النبي والرسول، وتفاصيل ترتبط بهذا الموضوع. ثم بحثنا لماذا نحن بحاجة إلى الأنبياء، ما هي الدواعي والأسباب التي تدعو البشرية أن تكون في حاجة وفاقة إلى الأنبياء، وما الداعي أن الله يبعث الأنبياء للبشرية أيضا. وبحثنا هذا الموضوع في الدرس الماضي. الكلام في هذا البحث والبحوث القادمة، يعني هذا البحث والبحث الذي يليه، هو كيف نعرف أن فلانا نبي من الأنبياء. لو ادعى أي إنسان أنا نبي من قبل الله سبحانه وتعالى، كيف نميز مدعي عن نبي حقيقي؟ المصنف يطرح 3 سبل لمعرفة النبي، وهذه السبل الثلاثة تختلف بحسب النتيجة التي توصل إليها، أو بحسب الشخص اللي احنا نتحاور معه، أو بحسب درجة اليقين التي يراد أن نصل إليها فيما يرتبط بالنبوة. هذه السبل الثلاثة هي المعجزة، هي إخبار النبي السابق، هي الشواهد والقرائن. الفرق ما بين هذه الطرق الثلاثة أن العلماء تصوروا أن المعجزة هذا دليل عقلي ينفع للنقاش مع كل البشر. أي إنسان عاقل إذا عرضت عليه المعجزة فإن المعجزة تدل على أن الذي أتى بها هو من الله، فهذا يسمى دليل عقلي. ينفع لمن؟ ينفع لأي إنسان إلهي يؤمن بالديانة مع طرف آخر ما يؤمن بالديانة، فبيني وبينه شنو؟ البرهان العقلي. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو إخبار النبي السابق، هذا الطريق ينفع منه أهل الديانات بين بعضهم البعض، يعني ينفع أنا كمسلم أن أحتج مع المسيحي، ينفع المسيحي إذا أحتج على اليهودي أن يقول له أن في الكتاب في العهد القديم هنالك إشارات بوصول المسيح، ينفع المسلم في أن يقول للمسيحي ولليهودي أنه في العهد القديم والعهد الجديد هنالك إشارات وبشارات بوصول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فهاي طبيعة الدليل الثاني، أنه ينفع لما هم شنو بين الأديان. الطريق الثالث هو طريق الشواهد والقرائن. طريق الشواهد والقرائن ينفع الإنسان غير المعاند، ينفع الإنسان اللي أنت مو في حالة جدل وخصومة معه. واحد قاعد يبحث عن الحق، سامعني، واحد قاعد يبحث عن الحق، قاعد يدور وين طريق الله، أنت تيجي تقول لعمي هذه مجموعة شواهد وقرائن تقول لك بأن هذا الشخص من المستبعد ما يكون نبي. ما أقول مستحيل، أقول مستبعد. ليش؟ لأن أنا ما قاعد أجيب له دليل برهاني قاطع 100%، ما قاعد أقول له 1+1=2، لا، قاعد أقول له يعني هذا الشخص شوفه، شوف بيئته، وين نشأ، شوف شنو قاعد يقول، شوف سيرته، شوف أمه، شوف أبوه، شوف ثباته، مجموعة قرائن تقول بالأخير أنه مو معقولة ما يكون هذا نبي. فالمنهج الثالث أو السبيل الثالث سبيل يعتمد على تراكم احتمالات ترجح أن يكون هذا نبيا. فإحنا أمام ثلاثة طرق لإثبات أو لمعرفة النبي. أعيدها: المعجزة، إخبار النبي السابق، الشواهد والقرائن. اليوم نريد أن نتحدث عن المعجزة باعتبار أنها من أكثر المباحث شيوعا بين الإلهيين، وربما أطول بحث في مباحث النبوة بحثها العلماء. والمصنف بحث خمسة أمور ترتبط بالمعجزة. البحث الأول تعريفها وشروطها، ما هي المعجزة وما هي شروطها؟ هل كل فعل غير اعتيادي يعتبر معجزة؟ لا، في شروط معينة للمعجزة. البحث الثاني: أليست المعجزة أمرا مستحيلا، يعني يخالف العقل ويخالف العلم، فكيف تكون معجزة إذا كان هو مستحيل؟ فمعناته أي واحد يأتي بمعجزة أقول أنت مو صحيح، لأن هذا شيء مستحيل، الله لا يفعل المستحيل. فهذا النقاش الثاني. النقاش الثالث: ما الفرق بين المعجزة وبين بقية الخوارق الطبيعية؟ يعني من يقوم بأعمال غير طبيعية أو على الأقل تبدو لنا غير طبيعية، شنو فرق عن المعجزة؟ يعني شنو فرق مثلا اللي يسوي لك الحضور بالهليوم، هذا اللي شو اسمه هالأيام موجود عمل، يعني إذا أنت تأخذ واحد وتقول له تعال شوف، تقعد مع شخص ويصير لك بالهليوم، أو الابتكارات الجديدة نقل الأشياء عن طريق الضوء يشتغلون عليه، شو الفرق بين هالعمل الخارق للعادة والعمل، إذا قلنا هاي عمل خارق العادة، وبين المعجزة؟ هاي البحث الثالث. البحث الرابع: ما الفرق بين المعجزة وبين الكرامة؟ يعني هنالك شخص تصدر منه أفعال تشعر أن هذا الشخص عنده نوع من الارتباط بالله، لكن مو معجزة. شو الفرق بين المعجزة وبين الكرامة؟ الآن البحث الخامس عن تناسب المعاجز مع مجتمعاتها. يعني لماذا رب العالمين نوع في المعاجز؟ أعطى لموسى العصا، وأعطى لعيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وأعطى لنبينا معجزة خالدة هي القرآن الكريم. ليش ما أعطى لنبينا إحياء الموتى؟ أو على الأقل لم نسمع بإحياء الموتى، أو ربما نقل لكن خبر أحد مو خبر متواتر أنه أحيا موتى عن النبي صلى الله عليه وآله. فلماذا تتناسب المعاجز مع ظروف مجتمعاتها؟ هذه خمسة مباحث نريد أن نتناولها. طيب، خلني حق المبحث الأول وهو المعجزة. ما هو تعريف المعجزة؟ يقولون تعريف المعجزة هو الإتيان بأمر خارق للعادة ومع دعوة النبوة. هذا التعريف هو يتضمن الشروط فعليا. فالمعجزة أنك تأتي بأمر، تقوم بفعل، هذا الفعل خارق للعادة، الأمر المعتاد عليه بين الناس، وفي نفس الوقت أنت مو بس قاعد تأدي هذا الفعل، قاعد تدعي النبوة، قاعد تقول هذا الفعل شوفوا أنا خرقت العادة وأنا متصل بالرب، أنا ما استطعت أن أقوم بما قمت فيه إلا لاتصالي بالخالق، فاتبعوني وأطيعوني واسمعوا كلامي. هذا معنى النبوة، وهذا اللي قلنا معنى النبوة شنو؟ الطاعة والاتباع والهداية. فإذا المعجزة هي خرق للعادة مع دعوة النبوة. فأول شرط فيها أنه مو فعل طبيعي. عصا موسى المفروض أنه مو فعل طبيعي، إحياء الموتى نبي يروح حط إيده على واحد هذا يقوم منه، مريض يمسح عليه، أبرأ أكمة واحد ما يتكلم يمسح على حلجة يبدأ ينطق، واحد ما يسمع يحط إيده على إذنه يسمع. هذا الفعل غير عادي. الحين ممكن واحد مثلا عنده مشاكل بالصوت يروح يتعالج، هذا فعل طبيعي صح؟ ممكن واحد ما يبصر يزرعوا له عين في المستقبل، يسووا له شبكية شيء ينحل الموضوع. هذا فعل طبيعي، واحد مريض تعطيه شو اسمه دواء يتشافى، هذا أمر طبيعي. أما أن تحدث هاي الأمور بطريقة غير طبيعية، هاي أول شرط في المعجزة، خرق للعادة وتحدث بشكل غير طبيعي. الشرط الثاني أن تكون مع ادعاء النبوة، أنا أدعي النبوة، مو أنك أسوي هذا الفعل من دون شيء. الشرط الثالث أن تكون في مقام التحدي، تحدي يعني أنت يقول لي أي وقت بالمعجزة أنا أسوي لك إياه بدون مقدمات وشروط، أي وقت في تحدي أنا قاعد أسوي المعجزة. فتعريف المعجزة هو هذا الشيء، هذا هو تعريف المعجزة، خرق للعادة مع ادعاء النبوة. شروطها أن خرق للعادة، تصدر من إنسان عادي، تكون في مقام التحدي، فيها ادعاء للنبوة. زين، الحين هذا البحث الأول، الحين هذا تعريف المعجزة. هذا ينقلنا البحث الثاني، المعجزة هذه المعجزة، هل هي قضية ممكنة من الناحية العقلية؟ هل هي ممكنة من الناحية العلمية؟ هنا يحتاج شوية نتوقف ونتكلم عن فكرة الممكن، شنو الشيء الممكن شنو الشيء المستحيل. لأن هنالك اتفاق عند الإلهيين، عند العقلانيين، أن الله لا يفعل المستحيل، الله قادر على كل شيء، قلناه في بحث القدرة تذكرون. بس الشيء اللي ما يصير الله ما يسويه، مو لأنه ضعيف سبحانه وتعالى، إنما الشيء هو بحد ذاته ما يصير. واحد زائد واحد يساوي اثنين، الله يقدر يخليهم ثلاثة؟ يقدر بس ما يصير، صح؟ يقدر بس ما يصير. إنزين، الله سبحانه وتعالى، وهاي طرحنا يعني، يقدر يخلق شيء ما يقدر يشيله؟ يخلق صخرة كبيرة ما يقدر يشيلها؟ يقدر أو ما يقدر؟ يقدر، بس هذا الشيء ما يصير، صح؟ فإذا أول نقطة في الفعل الإلهي أنه لا يفعل الشيء غير الممكن، هو قادر عليه لأنه هو مطلق القدرة، لكن لا يفعل الشيء غير الممكن. السؤال، ما هو الشيء الممكن؟ العلماء يفرقون ما بين شيء ممكن عقليا وشيء ممكن علميا، فرق بين الاثنين. الشيء الممكن العقلي شنو؟ هل ممكن أن الإنسان يكون حي بدون جسم عقليا؟ ممكن؟ إيه، ليش ترددت؟ ممكن، صح؟ ممكن. إيه، يعني أنا هل أقدر أنا إنسان حي كامل من دون جسم بس رأس؟ ممكن عقليا، ممكن، صح؟ لأن الممكن العقلي هو الشيء اللي يعني حد الممكن العقلي، حد الممكن العقلي ألا يكون الشيء يجتمع فيه نقيضان، صح ولا لا؟ إنزين، ممكن الشمس تطلع من المغرب؟ ممكن عقليا، ممكن، صح ولا لا؟ إنزين، ممكن الإنسان يطير من دون أي أجهزة؟ ممكن، صح ولا لا؟ فإذا الممكن العقلي، هاي الفكرة، الممكن العقلي دائرته واسعة جدا جدا جدا، وايد وايد واسعة الدائرة. ليش؟ لأن اللي اجتماع النقيضين هو بس الشيء المستحيل. اجتماع النقيضين يعني شنو؟ يعني أنا أقول هذا ماي وفي نفس الوقت هو مو ماي، ومن كل الجهات ماي ولا ما، قلت ما يصير، هاي اجتماع نقيضين. طيب تقول لي هذا ماي اليوم وباكر مو ماي، ممكن باكر أنت تسويه تحط عليه، تحطه بالطبخ يصير طبخة، يروح خواص الماء تروح فيه، أو تحط أشياء ثانية ممكن في جهة ثانية في وقت ثاني، لكن شيء واحد من كل الجهات ماي لا ماي، هذا يسمونه تناقض. وهاي الأمور اللي هي تناقضات مو موجودة وايد في الحياة أصلا، مو موجودة يعني هالأشياء، أن المتناقضين أمر مستحيل والمستحيل أمر معدوم، مو تعلم موجود. زين، فإذا الله لا يفعل الشيء غير الممكن عقليا. الحين خليني حق الموضوع الممكن علميا. علميا علميا هل ممكن ان الجسم يعيش الانسان يعيش من دون جسم بس راس علميا على حسب معطيات اليوم؟ لا صح. هل ممكن اطلع راس واحد واحطه بجسم ثاني؟ خيال العلم اليوم يقول ممكن، وفي محاولات في تجارب حاولوا يشيلون راس واحد ويحافظون عليه، يركبوا عليه اكسجين ويركبون عليه الدم اللي يحتاجه وكذا، وبعدين يحطونه بجسم واحد ثاني ويوصلونه بسرعه زين ويخلونه يعيش. علميا ممكن، ك يعني مو بس على مستوى الخيال العلمي، على مستوى المحاولات ممكن هذا الشيء، بس صار للحين؟ ما صار للحين ولا مره صار. مات إيه يعني ما قدروا صح يموت. فإذا إحنا عندنا شيء ممكن عقليا وشيء ممكن علميا. علميا يعني حسب معطيات خبرتنا العلمية هذا الشيء يصير ولا ما يصير. سؤال، هل المعجزة أمر غير ممكن ولا هو في دائرة الإمكان العقلي والعلمي، لكن إحنا كبشر بسبب قصورنا العلمي والقدرة ما نقدر نسوي؟ هو هذا النوع صح؟ فإذا المعجزة ليست خرافة، ليست أساطير، المعجزة ليست شيء غير ممكن، إنما المعجزة هي شيء في دائرة الإمكان العقلي وفي دائرة الإمكان العلمي، لكن الفرق شنو؟ إحنا ما قادرين نسويها. ليش مو قادرين؟ ما عندنا الإمكانيات العلمية والقدرة إن نسوي. فإذا من يقول بأن المعجزة مستحيلة لأنها تخالف الإمكان العقلي، نقول له لا، كلامك مو صحيح. هي تحت دائرة الإمكان العقلي، هي تحت دائرة الإمكان العلمي، لكن هي إذا صدرت من شخص بدون مقدمات قاعد تدل أن هذا الشخص عنده إمكانيات هائلة، عنده إمكانيات غير طبيعية، وهذا معنى أنه هو مبعوث من الله سبحانه وتعالى. زين، فإلى هني في هذا البحث واضح الكلام؟ كلامنا أنه هل المعجزة تخالف العقل؟ الجواب لا. هل المعجزة تخالف العلم؟ الجواب لا، إنما هي متطابقة مع العقل ومتطابقة مع العلم وتصدر من الإنسان، وهذا سبب إنه يدل على أن هذا الشخص من الله، لأنه قاعد يسوي شيء ممكن عقليا ممكن علميا بس ما حد قادر عليه، إنه يخلي عصات مكونة من خشب تتحول لثعبان، هاي الثعبان كبير يبدأ يأكل الأشياء، عصات مكونة من خشب يحطها تبعد البحر تفرشها صماطين، وصماطين مو بسيطين، صماطين مو بس صماطين، يعني صارت 12 صماط، 12 قناة صاروا، والجبل ظل واقف حين ما أدري كم متر، يعني بعض الصور تخيله إنه بنتيجة جبل أمتار يعني واقف. هذا الفعل علميا ممكن، أنت تقدر تتخيل إنك أنت تحط لك جهاز عنده قوة ضغط ويوازن الأشياء هاي، بس ما عندك إياه اليوم، لليوم ما عندك إياه. فإذا صدر هذا الشيء من واحد، أنت شو تقول؟ تقول هذا من الله، قدراته الطبيعية ما تسمح. طيب، فإذا البحث الثاني وهو المعجزة تخالف العقل؟ لا، تخالف العلم؟ لا، وإنما هي فوق إمكانياتنا لكن تحت دائرة الممكن العقلي والممكن العلمي. واضح لهني؟ زين، ننتقل للبحث الثالث. ما هو الفرق بين المعجزة وبين القدرات الهائلة للبشر أو حتى القدرات الغريبة؟ حين ينقل وبعضها شفنا، يعني بعض الشيء ينقل بعض الشيء شفناه، ينقل أن في بعض البلدان بعض الأشخاص بسبب رياضات روحية معينة عندهم قدرات هائلة. مثلا تنقل عن بلاد الهند قدرات حق بعض المرتاضين، عنده قدرة انه يمشي على النار وما يحترق. بعض الصوفية ينقل عنهم ياخذوا، انا شفت هذا الشيء مو بس ينقل، يعني ياخذ السيف ويطق بنفسه هني ولا يموت ولا ايش اسمه يطلع من الندم. بعضهم حتى تشوفوه موجودين على اليوتيوبات هاي بعض هالامور. شو الفرق بين هالفعل وبين المعجزه؟ او الفعل افعال شو اسمه اللي ضربنا يعني الاشياء العلميه الهائله اللي قاعد تصير هالايام، شنو فرقها عن المعجزه؟ يعني بعض الملاحده كانوا يقولون مو بس شو اسمه الانبياء عندهم معاجز، بيل جيتس عنده معاجز، هذا البرنامج الويندوز هاي مو معجزه، برنامج الوورد، برنامج الاكسل تعطيه حسابات وهو يحسب لك كل شيء ويطلع لك كل شيء، ذكاء صناعي مو معجزه، هذا الحين موجود. اليوم كنت اسولف مع الذكاء الصناعي بس كان غلطان، قلت له عطني امثله على الدلاله الالتزاميه، قلت له لا انت غلطان، قال انا اسف علمني وين انا غلطان. فقمت اكلمه ان انت هني غلطان بالتعريف، لازم تجيب تعريف ثاني. بس ذكاء صناعي شيء هائل صح ولا لا؟ يعني في قدراته وغيره. شنو فرقه عن المعجزه؟ مصنف يقول في اربع فوارق بين المعجزه وبين الافعال التي تصدر من البشر لكن هي افعال مو طبيعيه، اقصد مو طبيعيه بمعنى فيها امكانيات هائله. اولا المعجزه بلا تعليم وكل هالاشياء الثانيه بالتعليم والتدريب. هاي نقطه فارق مهم. النبي ياتي بالمعجزه من دون لا يتدرب ويتعلم. النبي صلى الله عليه واله جاء بهذا القران من دون شنو؟ من دون تدريب وتعليم، ما راح قاعد عند واحد ودربه وعلمه، ولا قاعد عند الشعراء وش اسمه يعلمونه شلون تنظم الشعر فابتكر هذه السور والاشياء. ولا النبي موسى ما يعني اتعلم من احد انه يحط ايده بابطه فتخرج بيضاء منيره، او انه يلقي العصا، يعني ما حد علمه شلون تصنع عصا فيها طاقات وفيها اشياء، هي عصا اعطيت له قالت له هذه العصا تصدقك بال، هي كانت عصا عنده يمشي فيها، الله قال له شنو عصاك هاي؟ قال هي عصاي اتكئ عليها اشوب بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. فالله قال له اذا هاي العصا تتحول عندك بلحظه تحول الى معجزه. خش. فاذا اول فرق ان المعجزه بلا تعليم والقدرات الاخرى كلها بتعليم. الفارق الثاني ان المعجزه لا تقهر وتلك الامور تقهر. المعجزه اذا حدثت ما تقدر تلغيها، اذا ابطلتها بطلت المعجزه صح ولا لا؟ اما كل هالاشياء هذه تقدر انك تبطلها بطريقه او باخرى. يعني السحره فعل السحر يبطل، والسحره يعرفون كيف يصنع السحر وكيف يبطل، اما المعجزه ما تبطل. ابراء الاكمه والابرص يبطل. انزين اللي يسوي عمليه خارقه جدا يبطل اذا ما عنده كهرباء مثلا صح ولا لا؟ ما يقدر يسويها. فكل الاعمال الاخرى بحاجه الى مقدمات وتبطل، اما المعجزه احنا نفترض فيها انها ما تبطل. لا نبي الله يعني موسى عصاه تبطل، ولا قران، القران الحين شنو وجه الاعجاز في القران ياتي معنا في البحوث القادمه ان شاء الله، بس القران ما يبطل، بل هاي ادعاء القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كل الجن والانس مع بعض يشدون نفسهم يبي يبطلون القران، الله يقول ما يقدرون يبطلون هذا الكتاب. هاي الفارق الثاني. الفارق الثالث المعجزه تصدر من النبي متعدده الاشكال والاساليب، والذي يصدر من المرتاضين هو الشيء اللي تدرب عليه فقط. يعني مثلا يجيك مرتاض او يجيك عالم جراحه او يجيك فيزيائي يقدر يسوي لك شيء في الفيزياء، يقدر يسوي لك شيء في الجراحه. المرتاض يقدر يسوي شيء بالقدره اللي عنده، مثلا اذا المرتاض هذا مال الذهنيات ومثلا يقدر ينقل شيء بالتركيز لمكان ثاني، يقدر بس يمشي على النار وما يحوش شيء، او ينام على المسامير يطق نفسه بالسيف وما يحوش شيء. فالمرتاض يستطيع على قدره واحده، اما النبي متعدد القدرات. يعني هي نفس الايد تحيي وتميت بالنسبه لنبي الله عيسى، نفس الايد تعالج الاذن والعين، والفارق كثر بين الاذن والعين، نفس الإيد تعالج الجلد إذا كان أصيب بالبرص، نفس الإيد تقوم بمجموعة أشياء. إنزين العصا نفسها هي عصات تتحول ثعبان، وهي نفسها تفلق البحر، وهي نفسها تؤدي الأعمال الأخرى. القرآن نفس الشيء، أو النبي شخص النبي الأكرم، الشجر تأتي إليه، الحجر يسبح بحمد يسبح بيديه، القرآن وهو كلام باللغة يعني في مجال اللغة. فإذا النبي يأتي بمعاجز متعددة الأساليب، المرتاض يأتي بشيء واحد اثنين فقط، هاي قدراته، ما يقدر أكثر من كذي. الأمر الرابع الهدف مختلف، هدف المرتاض وهدف النبي مختلفان. النبي يهدف إلى القيم السامية، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى إلى إلى. أما المرتاض فهدفه شنو؟ الدنيا، هدف تحدي، هدف الكسب. أما الله، أما الأنبياء فهدفهم هو الرب سبحانه وتعالى. زين، هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع، ما الفرق بين المعجزة وبين الكرامة الإلهية؟ يعني بعض الأولياء، بعض الصالحين تصدر منهم كرامة، مثلا سيد عابد لله عز وجل، الله يضع بيده شفاء، أو يعطيك مثلا إذا دعا لك قد يزداد رزقك، أو غيره. هاي أشياء موجودة نشوفها. يعني هل هذا عنده معجزة ولا كرامة؟ يعني الله أكرمه بهالفعل ولا هاي معجزة؟ شو الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الفارق الرئيسي واحد، صاحب المعجزة يدعي أنه من الله ويتحدث عن الله وأنه مرسل، صاحب الكرامة الكرامة تحدث عنده من دون أن يدعي أنه من الله. بمجرد ما أن صاحب الكرامة يدعي أنه من الله واسمعني وطيعني، هذا يدخل في دائرة الدجل والكذب على الله وليس الكرامة. نعيد هالفكرة هاي. النبي يأتي بالمعجزة مع ادعاء أنه من الله، يقول أنا لأن من الله قادر أسوي هذا الشيء. أما صاحب الكرامة ما يقدر يدعي أكثر من أن أنا إن شاء الله خوش إنسان، وأدعي حق واحد ويتشافى، وربما يتشافى، وأدعي حق واحد يرزق، ومثلا أطلب من الله شيء فيعطيني، مثل مريم طلبت من الله سبحانه وتعالى شنو؟ الطعام، كان يأتيها رزق بلا حساب. لكن هي لا تدعي أنها من الله، وأن كل قول تقول من الله، وأنها رسولة، صح ولا لا؟ فإذا الفارق بين المعجزة وبين الكرامة هو أن المعجزة تصدر من النبي يدعي فيها ارتباط بالله، أما الكرامة فتصدر من الولي أو الإنسان الصالح من دون ادعاء أنه متصل بالله اتصال نبوي، اتصال إمامي. لا، أنا مجرد إنسان مطيع لله، الله يرزق من يشاء بغير حساب، مو أكثر من ذلك. ومثاله منه مريم سلام الله عليها. البحث الخامس والأخير، ونخلي تطبيق العبارة إلى الغد، وهو تناسب المعاجز مع ظروف المجتمعات. يعني الله من حكمته سبحانه وتعالى أن بعث كل نبي بمعجزة تقريبا بمستوى المجتمع اللي فيه. يعني بعث نبي الله موسى في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل ومحيط هاي البلدان، يعني فلسطين وبلاد مصر وغيرها، أنه كان شايع عندهم الأعمال الخارقة، السحر، ويعني البهلوانيات اللي مرتبطة بهذه الأمور. فعندما جاء النبي، جاء والله أعطاه معاجز اللي هي العصا تتناسب مع هذا المجتمع اللي هو كان فيه. يعني نبي الله موسى كان مسبوق بمن من الأنبياء؟ بداود، بسليمان، بي صحيح مسبوق بهؤلاء. زين هذول الأنبياء اللي كانوا قبله أو على كل حال المحيط اللي كان حواليه، يعني محيط هذا البلدان كانت شنو؟ كانت يشيع فيها السحر. فجاء موسى بالعصا. زين نبي الله عيسى جاء إلى قوم الطبابة كانت شايعة فيهم، الطب والعلاجات وهالأمور هذه، فبماذا الله أعطاه؟ أعطاه شيء متناسب معه. نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه جاء وكان خاتما، هاي نقطتين مهمتين، جاء لمجتمع يتبارى بالكلام والحكمة والفصاحة، فالله أعطاه كتاب جعل معجزته لغوية في اللغة. ولأن النبي خاتم الديانات، الله جعل معجزة النبي معجزة عقلية، وكأن مو كأن يعني أقول كأن لأن أنا أحتمل، وإلا عند الله مو كأن، وكأن الله سبحانه وتعالى ناظر إلى أن المجتمعات سوف تتطور ويتقدم فيها العلم ويتقدم فيها الثقافة وغيره، فجعل معجزة النبي هي معجزة علمية، مو معنى يعني علمية يعني ساينس، لا معجزة فكرية، معجزة تي تقول لك شنو النظام الاجتماعي، شنو الإنسان، كيف يعيش الحياة الطيبة غير، وهذا اللي هو موجود بالقرآن الكريم. وهذا اللي بالقرآن الكريم يعني غير جانب اللغة، مضمون القرآن أنت لو اليوم تروح تعرضه على أي إنسان في العالم وتقول له ترى هذا الكلام اللي النبي قاله هذا لنبي عاش قبل 1400 سنة وإلى اليوم هو كلام معجز أو دال على أن هذا شخص من الله، لما يأتي ويقول لك كذي يكون الزواج بين هذا، كذي يكون المواريث، كذي يكون النظام الاجتماعي، يجب أن تحكمون بالعدل، ويفصل لك العدل كيف يكون، عيشوا بالإحسان، ويفصل لك الإحسان كيف يجب أن يكون الإنسان، يجب أن يكون يعيش بهالطريقة. لما يتكلم لك عن الرب وخلقه وغيره هذا يتناسب مع الزمان والمكان. فإذا الفكرة باختصار أن الله سبحانه وتعالى يبعث كل نبي بما يتناسب مع زمانه من المعاجز. نبينا الأكرم زمانه كان في حكمة وبلاغة، القرآن موجود يؤدي هذا الغرض، القرآن في نفس الوقت اللي هو حكمة يعني بلاغة لغوية يتضمن علوم ومعارف وفكر وفلسفات تتناسب مع كل زمان ومكان وعصر، اللي هو إلى عصرنا. يعني القرآن إلى اليوم يعتبر معجزة، صح ولا لا؟ طبعا راح نناقش، البعض يقول لا هو بس معجزة حق زمانه وكافي هذا، البعض يقول لا، وهذا الرأي أنا أميل له، هو معجزة لكل زمان ومكان. إلى اليوم القرآن معجز بسبب هذه الحيثية. فإذا هذه خمسة مطالب ترتبط بالمعجزة أجملناها، إن شاء الله غدا نطبق بعد العبارة من الكتاب نفسه. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.